بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى موضع الخلاف بين الشيخين، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، وتحدد أن موضع الخلاف هو هذا، أن ظهور التطبيق الأول هل هو انحلالي أو لا، هو ليس انحلالي. الشيخ الأنصاري يقول انحلالي هو التطبيق الأول، صاحب الكفاية ينكر كونه انحلاليا، يقول أن هذا الظهور لا يتعدد ولا يتكثر بتكثر أفراد العام، وإنما هو ظهور وحداني واحد. صاحب الكفاية شيخ الأنصاري يقول لا، هذا الظهور كظهور التصديق الثاني، كما أن ظهور التصديق الثاني التكثر فيه والتعدد واضح، كذلك هذا ظهور التصديق الأول لا مانع من أن يكون متعددا ومتكثرا. هذا كلام صاحب الكفاية الذي ينكر التعدد في الظهور التصديق الأول، يكون واضح جدا، يكون واضح جدا إذا قلنا بأن ظهور التصديق الأول هو ظهور وضعي ينشأ من الواضع، هو ينشأ من الواضع معلول للواضع. إذا قلنا بأن ظهور التصديق الثاني هو ظهور وضعي دلالة تطبيقية، لا مو الثاني اشتبهت، الأول ظهور وضعي، أو بعبارة أخرى أن الدلالة التصديقية الأولى هي دلالة شنو؟ وضعية. يعني شنو وضعية؟ يعني معلولة للواضع وناشئة من الواضع، بناء على رأي معروف يتمنى سيد الخوي قدس الله نفسه تبعا لبعضهم، من أن الواضع عبارة عن التعهد. من شيء؟ أن الواضع عبارة عن التعهد. يقول العقلاء يتعهدون فيما بينهم أنهم لا يستعملون هذا اللفظ إلا إذا أرادوا إخطاء معناه الموضوع له، معناه هذا المعنى، نقول معناه الموضوع له لأن ليس شو اسمه، إلا إذا أرادوا إخطاء هذا المعنى في ذهن المخاطر. أصلا كلمة أسد يتعهدون ما يجيبوها ما يستعملوها إلا إذا قصدوا إخطاء الحيوان المفترس في ذهن المخاطر، أو تعهد وبناء على هذا. وهذا هو الوضع، هذا التعهد هو عبارة عن من؟ عن الواضع. واضع فيكون قصد إخطار هذا المعنى في ذهن المخاطب المن معلولكم للواضع للتعهد، يكون معلولا للتعهد. الدلالة الوضعية ليست دلالة تصورية بحتة كما كنا نقول، هي دلالة تصديقية، هي دلالة تصديقية بها قصد وإرادة وأخطار المعنى في ذهن السامع وقبل التفهيم، هي دلالة تصديقية لكن من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. هذا الظهور التصديق الأول أو الدلالة التصديقية الأولى معلولة لمن؟ للواضع، يعني للتعهد بعبارة أخرى. واضح كيف يكون الكلام اللي يستعمل زيد من الناس ظاهر في، يعني إذا قال رأيت أسدا، ظهور التصديق الأول شيء يقول بأن هذا استعمل الأسد في الحيوان المفترس وقصد إخطار هذا المعنى في ذهنه مخاطر، هذا ظهور التصديق الأول. واضح هذا ما نفهمنا، ما نفهمنا هذا سيلقاء يقول أفهمنا لأنه هذا هو من جملة العقلاء وهو متعهد كسائر العقلاء بأنه لا يستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم شنو حيوانا مفترسا. فعملا بتعهده إذا استعمل قال رأيت أسدا نقول بأنه يقصد تفهيم هذا المعنى، يقصد إخفاء هذا المعنى في ذهن السامع. عملا بتعهده واضح. فتكون الدلالة التصديقية الأولى معلولة لهذا التعهد الذي هو الواضع بناء على هذا المسلك وهذا الرأي. واضح هذا؟ إذا بنينا على هذا وقلنا بذلك حينئذ يكون كلام صاحب الكفاية واضح. كلام صاحب الكفاية يكون واضح، ماكو تعدد قصود واضح وإرادات، ما عندنا تعهد واحد ووجن أن هذا يتعهد لأنه من يستعمل العام يقصد تفهيم شنو معنى وهو شنو عموم. أكو تعهدات متعددة بعدد أفراد العام، ما عندنا تعهدات متعددة. تعهد واحد، وضع واحد، تعهد واحد أنه لا يستعمل لفظ العموم كل إلا إذا قصد تفهيم شنو العموم، هذا تعهد واحد. لكن التعهد ما ينحل بعدد أفراد شنو العام، يتعهد لأنه ما يستعمل كل إلا إذا قصد تفهيم زيد، وما يتعهد وتعهد آخر ما يستعمل عموم إذا قصد تفهيم عامر، ما عاد هيك شيء. بل هذا ما ممكن فرضا، لأن هذا يستلزم تعدد الأوضاع وهو خلف، خلف في مع الكلام. نحن نفترض أوضاع متعددة، نفترض وضع شنو واحد. فإذا في المقام كلام صاحب الكفاية يكون صحيح، لأن هذا الظهور التصديق الأول هو ظهور واحد ينشأ من تعهد واحد، ولا يوجد عندنا تعهدات متعددة بعدد أفراد عام، وإنما هو تعدد واحد فهو ظهور واحد. وحينئذ لا يمكن أن نفترض ظهورات لأن معنى ظهورات متعددة على رأس الخوي يعني تعهدات متعددة، ومعنى تعهدات متعددة يعني أوضاع متعددة، وهذا خلف الفرق. خلف الافتراض أن أوضاع متعددة هنا وضع واحد. فإذا الظهور واحد، التعهد واحد، ما كن حلالية في هذا الظهور، ظهور واحد أنه استعمل لفظ كل يقصد تفهيم معناه الحقيقي وهو شنو هو العموم، ولا يوجد تعهد أزيد من هذا المقدار حتى تكون الظهورات متعددة على أساس تعهد تعدد التعهدات. واضح هذا المطلب؟ واضح لنا؟ قد واضح. وأما بناء على المسلك الآخر اللي هو المعروف والمشهور، يقول لا، أول ما دخلنا في البحث قلنا أن الدلالات ثلاثة: دلالة تصورية بحتة، دلالة تصديقية في مرحلة المدلول الاستعمالي، ودلالة تصديقية في مرحلة المدلول شنو الجدي والمراد الجدي. إذا عندنا دلالة تصورية بحتة اللي هي المشهور شو يقول معلولة لمن؟ للواضع. واضح اللي هي المعلولة للواضع، وأن الواضع ما يكون علة إلا لشنو لدلالة تصورية. الواضع يوجب تصور وحضور المعنى شنو في الذهن، مو أكثر من هذا، ما يكشف عن إرادة وقصد عند شنو المستعمل، لا في مرحلة الاستعمال ولا في مرحلة المراجعة الجدية. المدلول التصوري واضح، والمدلول الوضعي معلول واضع واضع معلول للواضع، وهو مدلول تصوري بحت لا أكثر من ذلك. إذن هذا الظهور الثاني من يجيبون سيد أخوي يقول هذا الظهور الثاني معلول للواضع للتعهد، يقدر يفسر على أساس شنو التعهد والواضع. أما أنتم اللي تنكرون أن يكون ظهور التصديق الثاني ناشئ من الواضع واضع، فمن ناشئ ظهور التصديق الثاني؟ شنو السبب لحصول هذا الظهور؟ شنو هذا الظهور؟ ظهور يقول أن اللي يستعمل كلمة الأسد أن هذا المتكلم بقوله رأيت أسدا، هذا أكو ظهور في أنه استعمل اللفظ في معناه الموضوع له مو في غيره، وأنه شنو يقصد تفهيم هذا المعنى. هذا ظهور من جيب إذا هو معلول للواضع؟ جوابه أن هذا ظهورا ينشأ من ظهور حالي سياقي المتكلم نفسه، نفس المتكلم من ظهور حالي سياقي ليس مربوط بالواضع، ما له علاقة بالواضع، وهو أن ظاهر حال المتكلم عندما يقول رأيت أسدا أنه يستعمل لفظ الأسد في معناه الموضوع له واضح، ويقصد إخطار هذا المعنى في ذهن سامع. هذا الظهور الحالي شلون نستدل عليه؟ شلون نثبته؟ ثبته بهذا المعنى ويعني كلش واضح ومطابق الوجدان الإنسان العرفي، وهو أن اللي يستعمل الكلمة واللفظ يريد يفهم الطرف المقابل في الشيء ولا سؤال قطعا يريد يفهم الطرف المقابل في الشيء، يعني وقطعا يقصد عندما يستعمل بالاستعمال هو يريد تفهيم الطرف المقابل شيئا معنا يريد يفهم هالشيء. هذا واضح جدا واضح. هذا اللي يريد يفهم المعنى الذي يريد تفهيمه للطرف المقابل عن طريق استعمال هذا اللفظ، عن طريق المجيء بهذا اللفظ واضح. تارة نفترض أن ذاك المعنى الذي يريد تفهيمه هو نفس ما وضع له هذا اللفظ، وأخرى نفترض أنه معنى آخر غير ما وضع له هذا اللفظ. الظهور الحالي يثبت، ظهور الظهور الثاني يثبت باستبعاد أن يكون يقصد تفهيم غير ما وضع له الجنر له. سنقول هذا الشيء غير مناسب للإنسان العاقل عندما يستعمل كلمة الأسد ويقصد تفهيم معنى شنو آخر بلا قرينة، بلا قرينة واضح. إذا قصد تفهيم الحيوان المفترس كل مشكلة ما أقوى طرق السياقات المتعارفة للإنسان، يعني يأتي شوفوا بلفظ بينه وبين المعنى، معنى أكو علاقة، علاقة ناشئ من الوضع، مو الوضع يحدث علاقة بين اللفظ وبين معنى، ولذا عندما يسمع الإنسان اللفظ ينسب الذهن علما للمعنى، هذا نتيجة وجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له. إذا المستعمل عندما يأتي باللفظ ويقصد إخطار هذا المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع، هذا على القاعدة كل مشكلة ما بي، هو هذا السياق الطبيعي، لأنه يقصد إخطار معنى يخطره نفس اللفظ باعتبار العلاقة القائمة بين اللفظ وبين ذلك الجنب المعنى، يعني هو يستخدم استعمال اللفظ كوسيلة لإخطار ماذا؟ لإخطار نفس هذا المعنى. يقول هذا اللفظ أنا من أجيبه هو يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، أنا أقصد تفهيم ماذا؟ هذا المعنى الذي يخطره نفس اللفظ بقطع النظر عن الاستعمال، لو سمعه بغير مورد الاستعمال أيضا يخطر في ذهني هذا المعنى للعلاقة الأكيدة الموجودة بين اللفظ وبين معناه الحقيقي واضح الموضوع له. هذا شيء مناسب للإنسان، ولا يلام الإنسان إذا فعل ذلك، يعني إذا قصد إخطاء المعنى الموضوع له اللفظ. وأما إذا قصد إخطاء المعنى آخر، هذا الاحتمال الثاني من فيه حتى نثبت هذا الظهور ونستدل على هذا الظهور. إذا قصد تفهيم معنى آخر، تفهيم الرجل الشجاع طبعا بلا قرينة، هذا مفروض مع الكلام واضح. هذا ليس لم يفعل شيئا حسنا، هذا لم يفعل شيئا مناسبا له كرجل عاقل وإنسان عاقل يفهم ما يقول. لماذا؟ لأنه يريد معنى لا يخطره هذا اللفظ عندما استعمله. بالعكس، هذا ما يحقق غرضه ومقصوده، لأن هذا اللفظ عندما استعمله وقال رأيت أسدا، ماذا يخطر في الإنسان؟ حيوان معناه الحقيقي، بينما هو يقصد تفهيم ماذا؟ معنى آخر، هو يقصد شيء آخر أجنبي عنا. هذا لا يناسب الإنسان العاقل. الذي يناسب الإنسان العاقل أن يقصد تفهيم ما يخبره اللفظ الذي استعمله في ذهن السامع. هاي العبارة هي عبارة عن التطابق، قلوا يا شنو، بين المدلول الوضعي والمدلول شنو استعمالي. تطابق المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي، أن الأصل في المتكلم أن يقصد إخطار نفس ما يخطره اللفظ بحكم العلاقة بينه وبين معناه الموضوع له. واضح؟ وإلا يكون قد فعل شيء غير مناسب، قد فعل شيء ما يناسب. هذا هو من شأنه التصديق الأول. هذا من شأنه التصديق الأول، يقول بأن المتكلم يستعمل اللفظ طبعا مع عدم وجود قرائن، طبعا هذا واضح، هذا هو مفروض في معنى الكلام، يستعمل اللفظ أنه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ويقصد تفهيم نفس هذا المعنى شنو حقيقي. إذا منشأه مو الوضع، هذا الظهور التصديق الثاني الأول ليس منشأه الوضع، وإنما منشأه هذا الظهور الحالي للإنسان نفسه، من ظاهر حال الإنسان باعتباره عاقل، باعتباره متكلم، باعتباره يعني يضع الأمور في مواضعها. هو أنه عندما يقول أسد يقصد هذا الشيء ويريد هذا الشيء، يقصد تفهيم معنى، وإلا لو قصد تفهيم معنى آخر لنصب عليه شنو قليلا. هو هذا معنى صاد الحقيقة، صاد الحقيقة هو هذا معنى، مو أكثر من هذا. صاد الحقيقة تقول بأنه المتكلم مستعمل له ومستعمله في معناه الحقيقة ويقصد تفهيم معنى الحقيقة، هذا هو معنى إصالة الحقيقة. الآن نجري نقول بأنه على هذا المبنى، على هذا المبنى الذي يقول بأن المدلول الوضعي مدلول تصوري متصديقي، وأن الظهور التصديق الأول ناشئ من شيء آخر غير الوضع، وهو الظهور الحال السياقي للمتكلم بهذا الكلام. على هذا المبنى يمكن تصحيح كلام الشيخ الأنصاري عندما يدعي ماذا؟ الانحلالية في هذا الظهور. عندما يدعي الانحلال في هذا الظهور، ياهو ظهور التصديق الأول، واضح بعدنا سمعنا هذا في المقدمة للحديث. يمكن تصحيح الانحلال، يمكن أن نقول أن الشيخ الأنصاري عندما يدعي الانحلالية على كلام يمكن قبوله، مو شيء واضح البطلان، يمكن قبوله، يعني أن ظهور التصديق الأول كظهور التصديق الثاني يمكن أن يكون شنو انحلالية. شلون نقول أن هاي إصالة الحقيقة هي في الحقيقة يعني تستبطن ظهورين، تستبطن ظهورين، الظهور الأول الظهور اللي يكون بأن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصور الوضعي. في مقابل أن يقصد تفهيم ما هو أجنبي عن مدلوله الوضعي التصوري، كما كنا نمثل مثال الأسد. الرجل الشجاع معنى أجنبي تماما عن من؟ عن المعنى الموضوع له، لا أجنبي عنه. الظهور الأول يقول أن العاصل وظاهر حال المتكلم لا يقصد تفهيم، يقصد باستعمال الله تفهيم ما هو مدلوله الوضع التصوري، لا ما يكون أجنبيا عنه. الظهور واضح هذا. هذا الظهور ينفع جدا لنفي احتمال قصد تفهيم المعنى الأجنبي تماما عن من؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ. ينفع في نفي ذاك، يعني ما يصير نقول بأن هذا المتكلم بقوله رأيت أسدا هو يقصد تفهيم الرجل الشجاع، لأن هذا خلاف على الظهور. لأن هذا الظهور يقول لا، المتكلم بالله لا يقصد تفهيم معنى أجنبي عن معناه الموضوع له، وإلا نصب عليه عليه. فإذا ينفعنا في نفي احتمال إرادة وقصد تفهيم معنى أجنبي تماما عن من؟ عن المعنى الموضوع له لاهم. واضح هذا؟ زين. وأما إذا فرضنا أن المعنى الذي يقصد المتكلم تفهيمه، يقصد المتكلم تفهيمه، كان هو جزء، قولوا ياي، من المدلول التصوري، تعال نجي مع كلامنا، مو هو جزء من مدلول التصور الوضعي لله، جزء منه مو أجنبي عنا. هذا الجزء اللي يقصد تفهيمه، جزء المدلول الوضع التصوري، مرة يقصد تفهيمه بشرط لا من حيث الزيادة، واضح، يعني يقصد تفهيمه كجزء منفصل عن الباقي، هذا ما يصير. هذا حكم الرجل الشجاع، لأن الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين شنو؟ قولوا يا الكل، مو الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين ماذا؟ يباين الكل، لأن الكل هو عبارة عن الجزء بشرط الزيادة، بينما هذا هو الجزء بشرط شنو؟ عدم الزيادة. متباينان. ما يعقل أن يقصد باستعمال اللفظ الدال على العموم يقصد تفهيم الجزء بشرط لا من حيث الزيادة، لأن الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين الكل، كما أن الرجل الشجاع يباين ماذا؟ الحيوان المفترس. وقلنا أن هذا الظهور ينفي قصد تفهيم معنى من مباين للمعنى التصوري والمدلول التصوري الوضعي، فهذا هم ينفع بهذا الظهور. لكن إذا فرضنا أنه قصد تفهيم الجزء لا بشرط من حيث الزيادة، مو بشرط لا من حيث الزيادة، مو بشرط عدم الزيادة حتى يكون مباين للكل، لا، وإنما يقصد تفهيم الجزء لا بشرط من حيث الزيادة، هذا، هل هذا الظهور الأول؟ بعدنا في كلامنا في الظهور الأول، هذا الظهور هل ينفيه؟ ما ينفيه. أن هذا الظهور شو يقول؟ يقول بالضبط هكذا، يقول أن ظاهر حال المتكلم أنه يقصد باللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصور الوضعي. إن لو أراد الجزء لا بشرط الزيادة أم قصد تفهيم ما هو مدلوله التصور شنو؟ الوضعي. ما قصد تفهيم معنى مباين إلى ما قصد تفهيم الجزء بشرط لا من حيث الزيادة وإن لا بشرط من حيث الزيادة، وهذا هو جزء هو جزء من المعنى المديول التصوري الوضعي علما للكلمة اللي يكون مو أجنبي عنا. يعني الظهور اللي يقول بأنه الأصل في المتكلم أنه يقصد تفهيم ما هو لله ويقصد تفهيم ما هو مدلوله، مدلوله هذا مدلوله التصور الوضعي، لأن الجزء مع الزيادة هو عبارة عن الكل، واضح؟ إذن هذا ليس أجنبي عن من عن مدلوله. لا نستطيع نفي احتمال قصد تفهيم هذا بهذا الظهور الأول اللي يقول أن المتكلم يقصد باستعمال اللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصور الوضعي، هذا مو أجنبي عن مدلوله التصور الوضعي، فلا يمكن نفيه بهذا الظهور، وإنما نحتاج إلى ظهور آخر لنفي هذا الاحتمال وهو الظهور الثاني. مو قلنا أن أصحاب الحكبية ظهورين تستنطن ظهورين، الظهور الأول هذا اللي قلنا، الظهور الثاني هو الظهور في أن ما أخطره المتكلم في ذهن السامع هو ليس أزيد مما يريده ويقصد إخطاره، لا، أن ما أخطره اللفظ اشتباه، ما أخطره اللفظ في ذهن السامع ليس أزيد مما يريده ويخطره يريد المتكلم اخطاره في ذهنه، ليس أزيد. اللفظ ماذا يخطر؟ ما يريده المتكلم ليس أقل منه، ما يخطره اللفظ ليس أزيد مما يريده ماذا؟ المتكلم. يريد إخطاره ماذا؟ المتكلم. بعبارة أخرى، أن لا يكون شيء مما يخطره اللفظ غير مراد للمتكلم، ما يكون هناك شيء يخطره اللفظ ولكن المتكلم شنو؟ لا يريده. وهذا الظهور هو الذي ننفي به إرادة شنو؟ الجزء، ولو بنحو شنو؟ بنحو لا بشرط، بنحو لا ننفي به من إرادة الجزء ولو جزء من المدلول، صحيح، لكن هذا معنى أن اللفظ يخطر شيء وما يريد المتكلم إخطاره هو أقل من متكلم. لفظ يخطر الكل بينما المتكلم يريد ماذا؟ الجزء، مو أجنبي عنا، لكن أكو ظهور ثاني يقول أكو تطابق بين ما يدل عليه اللفظ وبين ما يريد المتكلم إخطاره. أما أن يختلف بأن يكون اللفظ يخطر الكل، يعني يأتي بلفظ يخطر الكل وهو يريد شنو؟ أقل من، لا، هذا خلاف الظهور. ظاهر حال المتكلم أنه لا يخطر باللفظ معنى أزيد مما شنو؟ مما يريده. إذا ننفي هذا احتمال الجزء الأخير بهذا الظهور الثاني. الوقت انتهى لو بعد انتهى وصلنا إلى، يعني بعدنا ما كمل المطلب، لأنه كيف يكون على هذا المسلك وبهذا البيان كلام الشيخ الأنصاري مقبول، وهو أنه أكو انحلالية بهذا الظهور، يا ظهور بانحلالية الأول والثاني. هاي الكلام هذا إن شاء الله. الله على محمد وعلى آله.